قول انا حاضر. قلت طبعا انا ما عندي مانع, اذا الشيخ ما عنده مانع. وافق الشيخ, قام نفس الطالب قال شو رايك انا ظروفي ما بتساعدني يكون بديلي فلان, اشار الى اخ لي اسمه منير هو عبد الله رحمه الله توفي لانه اقوى فعلا منه علما. قلت انا ايضا كذلك ما في مانع, وعلى ذلك اتفقنا. وبدات الجلسات تعقد في دار هناك في دمشق في منطقه اسمها الديوانيه. حضر الشيخ جلسه جلستين الثلاثه ما عاد اذكر العدد, وفعلا السؤال يكتب ويوقع والجواب كذلك الى اخره, واذا به انقطع عن النظام المتبع, لان هو من قبل يتردد على المكتبه الظاهريه التي انا اعتبر ابنها البار. فبعد ما اتفقنا لم اعد اراه, واذا به اراه في النهار الذي تلا الليله التي لم يحضرها, واذا به في المكتبه. قلت خيرا ان شاء الله انت المانع, ما جيت على امس. قال اتيك اليوم في الدرس, هو اخذ برنامج الدرس تبعي في كل ليله معينه. قلت له لكن ما هكذا اتفقنا, اتفقنا ان نستمر في وضع القواعد ثم التفريع عليها. ما اظهر كلامي, وفعلا حضر ايش الدرس. بعد الدرس بدا يناقش من القواعد التي أردنا أن أؤسسها لدفع الباطل من أباطيلهم, هم يحتجون بالإجماع. أنا بدأت مع البحث في تعريف الإجماع الذي هو فعلا حجة, فوصلنا إلى أن نقول الإجماع هو إجماع علماء أمة محمد عليه السلام في عصر من العصور, وليس إجماع الأمة. علماء العصر, لأنه بهذا نرد لك يا أخي هاي إجماع المسلمون على مثلا زيادة على الأذان قبل وبعد, هذا ليس إجماع في آخره. فهو في الجلسة أثار هذا الموضوع, قال أنت قلت كذا. قلت له لا أنا ما قلت كذا. وبدأ النقاش بطريقة غير يعني مرضية, لا عقلا ولا شرعا. قلت له يا شيخ نحن اتفقنا على الكتابة, لماذا حتى ما يقال لا قلت لا ما قلت, هذا كتابنا ينطق بالحق. وين الكتابة التي أنا كتبتها جوابا عن هذا السؤال؟ قال مش معي. قلت إذا لماذا جئت بدون ولماذا التقينا؟ وخلاصة أنه الجلسة هذه يعني لم نحصل منها على نتيجة, لأن رجل جاء ليناقش بناء على ما في ذهنه وليس بناء على ما اتفقنا عليه. وهذا كل ما وقع لي من لقاء معه في جلستين فقط. ثم بعد ذلك هو بدأ ينشر ردا في مجلة تمدن إسلامي, وبدأت أنا أرد عليه, وكان من ذلك رسالة ربما رأيتموها رد التعقيب الحديث. شفتوها ولا لا؟ هذه نشرت قبل كل شيء في مجلة التمدن الإسلامي مقالات متتابعة, ثم بعد ذلك فصلناها في رسالة. وكنت بدأت منذ سنتين أو ثلاثة بإعادة النور فيها وإضافة قواعد جديدة عليها, ثم سبحان الله طرفتني الصوارف العلمية الكثيرة, لأن كان في عزمي أن أعيد نشرها خاصة بعد أن وجد له بعض التلامذة الذين لا علم عندهم, وإنما هم يتلقفون كل ما يقوله الشيخ الإسلامي. وبدأت أنا أرد عليه, وكان من ذلك رسالة ربما رأيتموها رد التعقيب الحديث. شفتوها ولا لا؟ هذه نشرت قبل كل شيء في مجلة التمدن الإسلامي مقالات متتابعة, ثم بعد ذلك فصلناها في رسالة. وكنت بدأت منذ سنتين أو ثلاثة بإعادة النظر فيها وإضافة فوائد جديدة عليها، ثم سبحان الله رفضتني الخوارف العلمية الكثيرة، لأني كان في عزمي أن أعيد نشرها خاصة بعد أن وجد له بعض التلامذة الذين لا علم عندهم وإنما هم يتلقفون كل ما يقوله الشيخ، ويبدو أن نشاطهم في لبنان واسع. نعم في الصالة أصعب. نعم في الصالة
أصعب. ابنه هناك
في جبل المدنة هو كان المدنة وفيه مقارن يعني قائم
عليها حتى يعني تكفير أعوذ
بالله. نعم
أول مسألة
كانت من بدعي وضلالاتك، فيعود أخيرا بناء على هذا السؤال نحن نقول أنه أتباعه مضللون منه، أتباعه مضللون منه، ولذلك كان أنصح باستعمال الصبر والأنات وطولة البال في مناقشة الأتباع بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أخشى ما أخشاه أن يكون الرجل غير مخلص وأن يكون مدسوسا من جهة أو أخرى الله أعلم بها، لأننا نعلم بالتاريخ الإسلامي أن الرؤوس إما يعني أصحابين أهواء عن غير قصد أو بقصد، أما الأتباع فمضللون، وكثير منهم إذا تبينت لهم الحقيقة عادوا إليها وتمسكوا بها، ولذلك فلا أرى يعني مقاطعتهم ومدابرتهم وإنما الصبر عليهم ومجادلتهم بالتي أحسن، هذا لمن كان على علم وعلى صدر واسع ليتمكن من نقل الكلمة الطيبة إليهم. وما أدري كيف الوضع عندكم هناك.
الحقيقة يشكون ولذلك ليس فقط شيخهم يعني يشكك فيه حتى قادتهم اللي بيبعثوهم ايضا على مثيلتهم، يعني يذهب الى نفسك انت يقول والله انا ذهبت لكتابة الشيخ فتاب على يدي، وهذه قالوها عني انا شخصيا لانه خرج من عندي يعني في اسوأ حال، وبعضهم اقسم بالله انهم يفتقونهم معاوية عليه رضوان اقسم بالله ان هذا ليس صحيحا، وانه لو استشف ذلك لخرج منهم توا يعني في الحبس. وبعد اسبوع كان مناظرة في سيدني وهو كان يقرأ للشيخ تاعهم وقال هذا صحيح، وهذا تأكيدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم في السوق فهو سب معاوية علي فهو فاسق.
الله
يعني جمع الوهابية نحن نريد حكم الشرع فيه من حكم النهائي يعني بعد
لا نحن لا نعطي حكما نهائيا بالنسبة لكل الفرق الضالة، الحكم النهائي انها فرق ضالة، اما ان نعطي حكما نهائيا لكل فرد من افراد الفرق الضالة فهذا جنف وبغي وظلم وعدوان لا يجوز. عندنا مثلا الشيعة ومن يقال فيهم الرافضة كثير من علمائهم لا نشك في كفرهم وضلالهم كالخميني مثلا لأنه أعلن كفره في رسالته تبع الحكومة الإسلامية، لكن ما نستطيع أن ندين كل فرد من أفراد الشيعة أنه يتبنى هذه العقيدة، فيمكن أن يكونوا على الفطرة. على مثلا بالنسبة من يسمون بأهل السنة والجماعة يعني اللي بيتعبدوا ربنا عز وجل على المذاهب الأربعة، كثير من عامة المسلمين لا يدينون بفلسفة الأشاعرة الذين ينفون عن الله صفة العلوم ويقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. الفلسفة عامة المسلمين ما يعرفونها، بل أنا أعتقد حتى الكفار النصارى واليهود ربما لا يشاركونهم في هذه الضلالة. عامة المسلمين لا يزالون على فطرة، لأنه فطرة يرفعون أيديهم ويسألون الله عز وجل. فلا نستطيع أن نقول أنه كل فرد من أفراد أهل السنة وأهل السنة منهم الآن المتريدية ولا شاعرة، إذن هؤلاء كهؤلاء لا، ما نقول هذا. هذا في أهل السنة، ونرادنا في الشيعة. الشيعة فيهم كفريات، فيهم ضلالات، وحسبكم كتذكير ما يدعونه من مصحف فاطمة، وذاك الذي ألف رسالة من شو عنوانه في إثبات تحريف
أغرب الأرباب.
المقصود يعني الشيعة كل فرد من أفراد الشيعة العامة يعتقدون أن المصحف محرف. لا والله
نحن نضع قاعدة من
ألو
أين
كان ألو. لذلك ما يجوز إطلاق الفتوى العامة، وإنما من اعتقد بما هو كفر فهو كافر. لكن هنا ضميمة أخرى لابد أيضا أن تكون في بالكم، من اعتقد ما هو كفر فهو كافر بشرط الإنذار والتبليغ. أيوة، لهاتين الضميمتين ممكن نقول فلان كافر، أما هيك بالكون هذول كذا كفار هذا ما يجوز.
أظن أن أخونا أراد يعني هل يجوز لنا أن نعاملهم بالغلظة، لأنهم يشدون علينا كثيرا حقيقة، يعني لا ندرس تعرف لما يقولوا مثلا عند كان الشيخ درس عند الأتراك وكان للعرب ولكن في مسجد الأتراك تعرف هناك المساجد التابعة للجمعيات، الجمعية هي اللي تخلي التربة في هذا المسجد. فراحوا ووسوسوا في ذهن رئيس الجمعية أن هذا وهابي، ولا ترى تعرف شو كلمة وهابي عندهم، وبالتالي أمروا أن يخرج حتى قبل صلاة العشاء.
هو الزنديق مولاته الوهابي،
هذا هو. يعني الشيخ هون أراد أنه هل لنا نكسر رؤوسهم أحيانا ولا لا؟
شوف هذا هون يا أخي بدنا نراعي حكمة الدعوة. إذا كنتم أقوياء أغلب عليه أمر عليه، أما إذا كنت ضعفاء
أبدي راح أطيب
هذا هو.
لأنهم أيضا الشيخ أبو ليلى أشار علي أن أذكركم بمسائل يدخلون فيها على النساء، يعني مثلا الحجاب، يعني بيعطوا حجاب عجيب وغريب للمرأة، يجوز لهم المفاخذة في الذكر، يعني رجل مع فخذه عند فخذ المرأة لا بأس. أشياء كثيرة لا يجوز لها، مثل النحل العسل، لأن النحل قال لا يستأذن من الجيران فيسرق الضحية.
أي إذن هذه الضلالات والخرافات والشرافات مكتوبة؟
بعضها مكتوبة وبعضها ينشر كلاما، لكن هم كتبهم التي فيها الخرافات لا يعطوها للناس.
لكن يا أخي بارك الله فيك، كل سر جاوز الاثنين وإن شئت قلت الأسنان شاع. كل شيء لابد ما يشيء، يعني مدام جاوز
الوشايع بينهم
فمدام قضي، لا قضي مدام في اشياء مسطرة او مطبوعة هذه يجب ان توزع على الاقل على الخاصة، لازم يكون عندنا. نحن ما نعرف عن هؤلاء الجماعة الا بعض ما سمعته من شيئين، فما هي اشياء كثيرة وجليلة.
الله عندهم
اذا كان هناك لهم نشرة لهم مجلة لهم كذا
انما يتحفظون في هذه كثيرا، ولكن تعرف مثلا يخرج منهم واحد يغض عليهم الى اخره فينشر هذه الاشياء، بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب.
اي هذا صحيح،
بعضها اشرف.
نحن يعني مش معنا ذلك غير المناسبة، انا مش منهم فتا عينا. فنحن ما لازم نكون مثل ذلك الجماعة كل شيء نسمع ويشاهر، لا نكون على بينة.
لا ثابت هذا عنهم،
معليش ثابت. انا كيف اقول لبعض الناس ان هؤلاء يعتقدون بالمفاخذة التي اشرت اليها؟ معليش
ايوه ممكن
ممكن يكون عندنا شريط، اي شريط رسالة نشرة اي شيء كان حتى تستند اليها.
قول على التبيين ان شاء الله، ولا يمكن ان نشتري على المولى حتى يقول بالظن الا بعد اليقين.
ما تشريد زيد عرف من عرفهم، وفيه يظهر النساء وحجابهم، وان الحجاب بحد ذاته لدينا، وان هم يعني على الاصير كما
يرى،
وان ما يقع على العطور، لكن يقع على يعني
سمية طيبة. ان شاء الله بارك الله فيك يا شيخ. سألتك على الهاتف السؤال، ولكن اريد منك التوضيح بارك الله فيك، وارجع ان شاء الله الاولى في الاولى توضيح الحديث المنسوخ الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر في حديث النهر والجرن، فتوضيحه بارك الله فيك.
نعم. الجواب بارك الله فيك ان الله عز وجل يتفضل على عباده بما يشاء. الحديث الأول يصرح بأن الصلاة تكفر الذنوب التي كانت قبلها عليكم السلام، وكان ذلك التكفير مشروطا بأن يجتنب المصلي للكبائر، حيث قال ما اجتنبت الكبائر، اي ما دام المصلي يجتنب الكبائر فالصلاة تكفر الذنوب التي بينها وبين الصلاة الاخرى. لو كان هذا الحديث وحده لم يجوز لنا ان نزيد عليه، لكن اذا زاد الله عز وجل على عباده في الفضل فنقول الحمد لله، حيث انعم على عباده بأجر أكبر من ذي قبل. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة، لأن الله عز وجل يزيد عباده فضلا وأجرا وتخفيفا ونحو ذلك. هناك حديثان فيما يتعلق بصلاة الجماعة، أحدهما يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، وحديث آخر يقول ب27 درجة. فلا تخالف بين هذا وذاك، لأن الأجر الأقل يدخل في الأجر الأكبر. فالذي ينبغي أن نعتقده أن فضيلة صلاة الجماعة هي ب27 درجة وليس فقط ب25، لأن الزيادة قد ثبتت في الحديث الصحيح. مثلا هناك الآية الكريمة في خاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير، وقالوا ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآيات الواردة في خاتمة السورة. الشاهد أن الله عز وجل في هذه الآية، أو لعلي سبقتها وما تلطفت بها، وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الشاهد أن الله عز وجل أنزل هذه الآية أول ما أنزلها، وفيه التنصيص لأن الله عز وجل يحاسب الناس على ما يظهرون وعلى ما يخفون في صدورهم، ثم إذا حسبهم فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. لما نزلت هذه الآية جاء طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهتمين بحكم هذه الآية، لأن الحقيقة إذا تصورتموها يعني لو بقي حكمها لما نجا من الكتاب ومن العذاب إلا القليل من العباد، لأن الله عز وجل يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكم وكم من وساوس تدور في أذهان الناس وتستقر في صدورهم، ثم الله عز وجل في هذه الآية سيحاسبهم عليها. فكبر وعظم هذا الحكم على أصحاب الرسول عليه السلام، فجاءوا يثيب يدنا وجلسوا على الركب، قالوا يا رسول الله فنحن أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبسائر الأحكام فقلنا، أما أن يحاسبنا الله عز وجل على ما في صدورنا فهذا مما لا طاقة لنا به. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فأخذوا يقولونها بألسنتهم حتى ذلت وخضعت لها قلوبهم. فأنزل الله عز وجل الآية الناسخة لهذا الحكم الشديد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أي عملا. فرفعت المؤاخذة على ما في النفوس، هذه المؤاخذة التي ذكرت في الآية السابقة. ثم جاء حديث الرسول عليه السلام مؤكدا لاستقرار الحكم على عدم المؤاخذة بما في النفوس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز بي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، إن الله تجاوز بي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فما في النفوس لا مؤاخذة. هذا مثال من أمثلة كثيرة، إذا عرفنا هذا رجعنا إلى الجواب مباشرة عن السؤال. فنقول كان الحكم السابق في الحديث الأول أن الصلوات الكفيرات لما بيننا ما اجتنبت الكبائر، ثم جاء الحديث بل أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد أن الصلوات المفروضة تكفر الذنوب حتى الكبائر، وذلك هو قوله عليه السلام في الحديث الثاني الذي أشرت إليه في سؤالك، وهو أرأيتم لو أن نهرا أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يوم سبع مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا كلها. وواضح جدا أن هذا الحديث لا يقبل التأويل المعروف عند العلماء بعامة، حيث يقولون إن العبادات التي جاءت النصوص تسرى لأنها مكفرات للذنوب إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، هذا القول لا نتردد في التصريح بأنه قول باطل، لأنه ينافي نصوص كثيرة وكثيرة جدا، هذا النص أحدها. لأن هذا المثل الذي ضربه الرسول عليه السلام رجل قذر وسخ، فإذا انغمس كل يوم في نهر جار غمر، ترى هل الأوساخ الكبيرة تبقى والصغيرة هي التي تمحى، أم إن كان يبقى هناك شيء فعلى العكس تذهب الأغوار الكبيرة وتبقى الصغيرة؟ فهذا المثال الذي ضربه الرسول عليه السلام يؤكد تماما أن الصلوات مكفرات للذنوب كلها. كذلك مثلا مثل الحديث المتعلق بالحج، وبعضكم قد جاء من الحج سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يكون قد شملهم قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهل من إنسان يفهم أن الوليد حينما يسقط من بطن أمه يسقط ممتلئا بذنوب الكبائر دون الصغائر؟ أم التشويه هنا من أبدع ما يكون أنه نظيف من كل الذنوب كبيرها وصغيرها؟ والأحاديث في هذه القضية كثيرة وكثيرة جدا. وللحافظ من حجر السلام رحمه الله رسالة خاصة في الخصال المكفرة، من أراد توسع فيها رجع إليها. لكني أريد أن أنبه إلى شيئين اثنين. الشيء الأول أنه يؤكد أن هذه المكفرات هي مكفرات الكبائر، ذلك أن المكفرات للصغائر منصوص في القرآن الكريم السبب الذي يكفر الصغائر، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا اجتناب الكبائر نفسها هي تذهب بالصغائر وتكفرها، فلا بد أن يكون مثل هذه العبادات كالصلاة والحج ونحو ذلك رمضان لا بد أن يكون لها فعل آخر أكثر من فعل اجتناب الكبائر. اجتناب الكبائر يكسر الصغائر، طيب الاتيان بالفرائض ماذا يفعل؟ أيضا يكسر الصغائر، الصغائر منحوة باجتناب الكبائر. فهذا يؤكد بأن الأحاديث السابقة هي على ظاهرها. هذا هو الأمر الأول من الأمرين. أما الأمر الثاني والأخير أن كثيرا من الناس قد يتوهمون أن القول بأن العبادات هذه كالصلاة والصيام تكفر الكبائر أيضا أن هذا يكون حاملا للناس بأن يتساهلوا وأن يواقعوا الكبائر، أن يسرقوا وأن يزنوا وأن يشربوا الخمر والآخرين، دعوة أن الصلوات مثلا تكفر الكبائر. أنا أقول الآن لكي تفهم المسألة من هذه الزاوية جيدا، نذكر أن الصلاة التي تكفر الكبائر لا يمكننا أن نقول هي صلاتنا نحن، وهذه حقيقة يجب أن نعرفها حتى ننجو من التورط بهذا الترغيب الكبير الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث. وكما يقول عندنا في سوريا نحط رجلينا بماء بارد، هي كل يوم نحن نصلي صلوات الخمس، أما ما فعلنا من كبائر أيضا هي مكفرة لصلواتنا هذه. نقول من الذي يستطيع أن يقول بأنه هو الذي يصلي الصلاة الكاملة؟ لأن الصلاة الكاملة هي التي لها هذه الآثار الطيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا عشرها إلا تسعها ثمنها ثمها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ربها نصفها. إذن لا نستطيع أن نقول أن هناك صلاة كاملة حتى نقول إن هذه الصلاة التي نصليها نحن هي مكفرات الكبائر. كل ما نستطيع أن نقول إننا نأمل بأن نصلي وأن يغفر الله لنا من هذه الصلوات ما شاء الله من الذنوب، سواء كانت من الكبائر أو الصغائر. هذا ما أردت أن أبينه في نهاية الجواب عن هذا السؤال. نعم، بارك الله فيك.
ما الرواية اللي ذكرتها خمسة أم سبعة؟
إيش هو؟
يقتصر أحدكم لو
أنه مر بخمس. خمس أنا قلت سبعة يلا خمس. أنا
السؤال الثاني بارك الله فيك. الحديث الذي هو متعلق بالحلق يوم الجمعة، إن كانت حلق تلاوة أو حلق ذكر، وهل ذكر أو خصص في حديث آخر أن هذه الحلق هي خاصة فقط في صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة، في دخول الجمعة أو قبل الجمعة وبعدها أنت اليوم كامل؟ بارك الله فيك.
الحديث في السنن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. واضح؟ طيب. ليه هو؟
أثناء الصلاة سمعنا لك أحد الأشرطة ذكرت بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليؤم أصحابه فتذكر أنه ليس على طهارة فقال القوا فيما اجزموا اماكنكم فذهب فرجع وهو يقطر ماء فكبر فصلى. فذكرت انت هناك كلمه البناء انه بنى، فكيف تتم عمليه البناء اولا؟ ثم هل في هذه الصلاه في هذا الحديث الذي ذكر هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ثم ذهب ليغتسل ام قبل التكبير؟
الجواب هناك حديثان اثنان، احدهما من حديث ابي هريره والآخر من حديث أبي بكر الثقفي. الحديث الأول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. هذا الحديث ليس موضوعنا. الحديث الثاني هو بحثنا، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم لصلاة الفجر ثم تذكر فأشار إليهم أن مكانكم فذهب وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هذا الحديث الثاني. نحن نقول أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما صلى من قبل، وهنا مثلا خلافية بين العلماء، إذا وقع للمصلي ما يبطل صلاته كان يكون مثلا وهو يصلي خرج منه ناقض للوضوء على خلاف النواقض المعروفة عند العلماء مثلا رأفة، فمن يقول أن الرعاف ينقذ الوضوء هذا بطل وضوءه، خرج الدم بطل وضوءه من يقول به، أما النواقض كما قال عليه السلام فلا ينفرش حتى يسمع صوتا أو ينجد ريحا، فأي نواقض متفق عليها، فأي ناقض خرج من المصلي ثم ذهب وتوضأ هل يبني على صلاته أي يعتبر الصلاة الماضية التي صلاها على طهارة ثم انتقضت هذه الطهارة، هذه الطهارة المنتقضة هل نقضت الصلاة السابقة أم تبقى هذه الصلاة صحيحة؟ فهنا قولان للعلماء، منهم من يقول يبني على ما مضى أي ما صلى ركعة مثلا صلاها فانتقض وضوءه بناقض من النواقض، معنى يبني أي الركعة التي صلاها من كان صلاها على الطهارة فهو ركعة صحيحة، فإذا جدد وضوءه يبني أي لو كان يصلي الصبح لا يأتي بركعتين وإنما يأتي بركعة واحدة. أما من يقول بأنه يستأنف الصلاة فظاهر ذلك أن تلك الركعة لا قيمة لها فهو يتبع الصلاة من يمين. حديث أبي بكر من الأحاديث الصحيحة التي ترجح أن من عرض له ما يبطل صلاته أنه يبني على ما صلى ما دام أنه كان معذورا، ومن الأعذار هو النسيان، وهذا ما وقع للرسول عليه السلام في قصة أبي بكر حيث دخل في الصلاة وهو جنب فذهب وابتسم وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى ما قال فابتدأ الصلاة، هذه واحدة. الناحية الأخرى أنه عليه السلام لو كان يريد أن يبين لأمته أن مثل هذه الحادثة التي وقعت له لم يكن به من حاجة بأن يشير إليهم أن يقول لهم إشارة بيده أن مكانكم، وإنما يقول لهم بلسانه انا انتقض بطلت صلاتي لاني تذكرت انني على غير طهارة فاجلسوا واستريحوا حتى اتيكم، أما أن نشير إليهم إشارة لا يصرح له بعبارة، وثانيا أن يوقفهم كأنهم في الصلاة وهم حقيقة في الصلاة، هذه علامات تؤكد أن قوله فصلى أي أتم الصلاة. فإذا وضح لك ما هو المقصود بكلمة البناء هنا.
أريد استيضاحا آخرا بارك الله فيك، أنه كان على جنابه فإذا صلى بهم ركعة، على سبيل المثال أن الإمام صلى ركعة فحسب ما قلت أنه يبني بهم على الركعة الأولى، طيب ألا نقول أن هنالك القاعدة التي تقول أن ما بني على فاسد فهو فاسد، فصلاته أصلا كانت فاسدة لأنه أصلا كان على جنابه؟
ما هو الدليل أنها فاسدة؟
أنه أصلا كان على جنوب عندما دخل على الصلاة.
ما ريش يا أخي، لكن نحن نقول هذا غير متعمد، هذا ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا السؤال يشبه تماما ما حكم من يأكل في رمضان ناسيا، هل يبطل صيامه؟ الجواب لا، لأنه كان ناسيا. فهل يفعل نقول نقيس الناسي على العامل؟ فنقول الذي يأكل ناسيا في رمضان كالذي يأكل عاملا في رمضان لا يستويان مثلا. فحينما نريد أن نقول ما بني على فاسد فهو فاسد، القاعدة صحيحة، لكن سنطبق القاعدة نفسها، ما بني على فاسد فهو فاسد، نحن نقول أنت تبني على فاسد. لماذا؟ لأنه لا دليل على أن الذي يصلي وهو ناسي لوضوعه وتذكر هذا وضوء أو ناسيا لجنابته فتذكره في الصلاة فبنى عليها لو بنى على فاسد، لا، نحن بحاجة إلى دليل، والدليل الآن على خلاف المدعى. واضح؟
نعم. لماذا نقول مثلا إنه اللي يصلي الصلاة تامة على غير طهارة وهو ناسي؟
نعم. كأثر عمر. كأثر عمر.
طبعا مثلا نقول إنه نتبع الحديث بما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتد بالركعة.
لو كان الحديث بعد الصلاة، لو كانت القصة كما وقع لعمر لقلنا بالحديث، لكن الحديث خاص في جزئية طبقناها. أثر عمر في جزئية عامة من ذلك فطبقناه ووضعنا كل شيء بمكانه.
في هذه المسألة بالذات بعض المذاهب يشيرون إلى استدبار القبلة، يعني كيف العمل هنا بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا شك أنه استدبار القبلة؟
لا، ما نقول نحن لا شك، ممكن هذا، يعني ممكن هذا مثلا هنا ممكن إنسان أنه إذا تذكر أن لا ينحرف عن القبلة يأتي ويتوضأ، يقف هنا ويتوضأ، يمكن هذا. فإذا أمكن فعليه أن يحرص أن لا ينحرف عن القبلة، أما إذا كان ولا بد لأنه المكان في وضع مثلا دبر القبلة فلا بد له أن يذهب إليها منحرف عن القبلة، فالانحراف عن القبلة كالحدث تماما، كل منهما أي استقبال القبلة شرط والطهارة شرط، لكن هذه الطهارة إذا توفرت بسبب عذر شرعي فكذلك استدبار القبلة كل حق نفس الحكم هذا، عندما لا يمكن إلا كذلك. نعم
شيخنا، إذا كان الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده هل يبقي المصلين على هذه الهيئة؟ وهل يجوز له من فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم، هل هذا يعني أنه لا يجوز له أن يتكلم معهم؟
لا يجوز أن يتكلم
أي شيء، مثلا كانوا ساجدين لا يستطيع أن يجوز لهم.
الصورة فهمتها.
نعم.
فسؤالك أخيرا هو أنه لا يجوز الإمام يتكلم،
هل يجوز له أن يتكلم معهم أو يوحي لهم إيحاء فقط؟
هذا يختلف اختلاف الجماعة الذين هو يؤمن.
نعم.
إذا كانوا ربوا على عينه ويفهمون عليه إذا أشار إليهم عن مكانكم فلا يجوز أن يتكلم لأنه لا يزال في الصلاة، أما إذا كانوا الجماعة ليسوا كذلك كما هو واقع اليوم فحينئذ لابد أن ينيب أحدهم، وهذا من ما يترتب على الحكم السابق، يعني يبقى الصلاة السابقة صحيحة فيقدم أحدهم ليتم بهم الصلاة، المسألة لن تختلف من جماعة إلى أخرى.
إذا شيخنا لما يرجع الإمام أنا أضع مكانه أرفع من رجع وأدرك شيئا من الصلاة.
نعم.
كيف الآن هو وضعه؟ يعني صلى بهم شيئا؟
فهمت يا أخي.
أجزاك الله.
كيف وضعه؟ أفترض أنه كان يصلي الفجر وصلى بهم ركعة. فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع. إن كان فيما سبق أكمل الركعة أي بركوعها وسجودها وسجدتيها فيعتبر أنه أدرك ركعة. وإلا فما يكون صلى ركعة فيصلي هو ركعتين.
يعني الشيخ لا يحرم من جديد ولا؟
لا لا ما يحرم.
إذا
ما
هو في داخل الصلاة.
أيوة إذا لم يتكلم ولم يفعل بشيء يبطل الصلاة عمدا هو في صلاة. ما أدري أخذ بعض سؤالك.
في نفس الموضوع إذا أحدث وهو في التشهد.
نعم.
وما
يعود إلى التشهد. يعود إلى التشهد.
ما يسلم.
هذا يسلم لأنه عن الخروج بالسلام وركن من أركان الصلاة.
طيب لو بعد التسليمة الأولى
فعل
عمر احنا لو مالك الموفق إلى ابن عمر أنه عاصم في الصلاة ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته هل يعني مثل هذا انه ابن عمر يرى بطلان صلاة الرعاة يعني يفهم او ممكن يفهمه؟
نعم هذا يفهم لكن لا يتم الاستدلال الا اذا كان هناك دليل على ان ابن عمر يرى ان الرعاة ناقض للوضوء. حينئذ يكون هذا نص معنى في الموضوع لكن يمكن يكون هذا ليس دليلا قاطعا يعني اذا كان ابن عمر لا يرى ان الرعاف ينقض الوضوء. واضح؟ اذا كان في نص ان ابن عمر يرى ان الرعاف ناقض فمعناه ان هذا شاهد للحديث المذكور انفا.
نعم السؤال حديث الرسول لا يلين منكم عند الاحلام والنمر يعني درءا للفتنه في عصرنا هذا الناس لا يفقهوا في هذا المساله لو ناس احد مكانه.
ماذا قلت انفا سامحك الله؟ اين كنت؟ قلت آلفا جواب لسؤال الأخ هنا أنه إذا كانوا راكعين هل هو يعني يشير إليهم ولا يكلمهم؟ كان الجواب في حالتين. إن كانوا الناس اللي هو يأمهم وتذكر أن على غير طهارة وهو راكع وهم ركع خلفه إذا كان ربوا على عينه هيك كان تعبير فكيف إذا سمعت وما فهمت كيف هذا؟ قلت إذا ربوا على عينه فهو يكتفي بالإشارة إليهم ويظلون راكعين حتى يعود إليهم وإن كانوا ليسوا كذلك فينيب أحدهم. قلنا خير إن شاء الله أيها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هنا
10,607.